الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 75 بعد 300 من صحيح الإمام مسلم، وهو الدرس 12 من كتاب الجهاد والسير. قال: باب إجلاء اليهود من الحجاز. اليهود والنصارى أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإخراجهم من جزيرة العرب، وهذا الأمر كان عند موته حتى تكون جزيرة العرب خالصة للمؤمنين الموحدين، ويظهر فيها دين الإسلام الحنيف. إن الدين عند الله الإسلام. قال في السند المتصل: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن سعيد بن أبي سعيد عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: بينا نحن في المسجد، يعني كانوا يجلسون في المسجد للمذاكرة لحفظ العلم لغير ذلك من أنواع المقاصد، كما هو حال طلاب العلم الآن أغلب أوقاتهم في المساجد بين حفظ ومراجعة وقراءة وسماع درس أو تدريس وهكذا قيام ليل والنوم لا محذور فيه، فقد كان أهل الصفة ينامون في المسجد. الشاهد أن مساجدهم كانت عامرة بأهل الخير والصلاح، بينما مساجدنا في هذه الأزمنة المتأخرة خاوية على عروشها إلا ما رحم ربي، تجد المسجد قد ترامت أطرافه وتنوعت فرشه وزوق، ولكن من الذي ينتابه للصلاة؟ وقليل ما هم. لو رأى الصحابة ما عليه الناس الآن لربما بكوا على غربة الإسلام وعلى ما لحق الأنام. إذا كان أنس بن مالك يقول: ما أدركت شيئا مما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلا أنكم تصلون. الآن نحن من الذي يصلي؟ قليل جدا. مدن كبيرة واسعة تمتلئ مدارسها، تمتلئ ملاعبها، تمتلئ أسواقها، والخواء لاحق لمساجدها. هذه مليئة، هذه دليل على هبوط الهمة الدينية عند جماهير الأمة. وتجد أنهم يصيحون: لماذا تطور اليهود والنصارى؟ لماذا تطور الغرب ونحن تخلفنا؟ لأنهم تركوا الاستجابة لله وللرسول. العرب قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم كانوا في حالة سيئة، يأكلون الميتة، يقطعون الأرحام، يعبدون الأوثان، القوي يظلم الضعيف، يقطعون السبل والطرق إلى غير ذلك. فما انتبهوا من غفلتهم إلا حين بعث إليهم محمد صلى الله عليه وسلم، فلما أطاعوه وإذا بهم تقوم دنياهم بصلاح أخراهم. ونحن الآن كثيرنا يظن أن صلاح الدين سبب لفساد الدنيا، وأن صلاح الدنيا لا يستقيم إلا مع فساد الدين، وهذا ما هو إلا بسبب تغير المفاهيم، مفاهيم مغلوطة عند الرجال وعند النساء وعند الحكام وعند المحكومين، مفاهيم مغلوطة. هذا هو الصحيح، المستقيم عندهم متزمت راجع متطرف إرهابي، والضايع الصائع عندهم تنوير، عندهم متحرر، عندهم فاهم، وربما يكون الحمار أحسن حالا منه في الفهم، يعني أصبحوا في حالة مخزية ومردية في لباسهم، في حلاقاتهم، في مشيتهم، في كلامهم، في عقائدهم، في صلواتهم. في بعض البلدان الآن الشباب يعمل نمص، ينمص الحواجب. النبي صلى الله عليه وسلم لعن النامصة من النساء، الآن يتنمص الشباب وفي بعض البلدان أصبحت النساء تقتدي بالهنود هنديات يكشفنا عن السرة. وموضة كشف السرة موضة وتلاعب في كثير من الأمور، والسبب في ذلك البعد عن المساجد سواء للتعليم أو للعبادة. لما هجرت المساجد وعمرت دور السينما ظهر في المجتمع الرقاصون والرقاصات والممثلون والممثلات والفاسقون والفاسقات، ولما عمرت الملاعب وهجرت المساجد ظهر في المجتمع أهل الضياع أهل الفتنة. ويريد أحدهم أن يكون ممكنا لا تمكين لمثل هذه الأصناف التي تسلط عليها الشيطان وأغواها وأرداها وتشبهت باليهود والنصارى. قال رحمه الله: إذ خرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: انطلقوا إلى يهود، عزة للإسلام. أغلب المسلمين الآن يخافون من اليهود، يخافون. دولة اليهود عندهم دولة لا تقهر، مع أن اليهود أجبن خلق الله على البسيطة، وشابههم في الجبن الرافضة والباطنية. ولكن حين ضعف في قلوبنا خوف الله ومراقبة الله دخل فيها الخوف من المخلوقين المربوبين من أسوأ خلق الله، صار الناس يرهبونهم ويخافون منهم ويتملقون لهم ويدارونهم. قال: فخرجنا معه حتى جئناهم، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فناداهم فقال: يا معشر يهود أسلموا تسلموا، يعني سيف الإسلام فوق رؤوسهم، إما الإسلام وإما الرحيل، الأرض لله يورثها من يشاء من عباده، وإنما كان الملك لبني إسرائيل بعد فرعون حين أقاموا التوحيد، وإلا كانوا عبيد عند فرعون. هؤلاء الآن الذين يتسلطون على الأمة كانوا عبيد عند فرعون، يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم ويستخدم رجالهم، وهم في أسوأ أنواع العبودية. والآن تمكنوا من المجتمعات بسبب فساد المجتمعات، وإلا هؤلاء قد غرست فيهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب على غضب. هؤلاء أصحاب ذلة أصحاب مسكنة في آيات كثيرات يذكرها ربنا سبحانه وتعالى. وإنما لما ضعفنا في باب التوحيد وباب السنة: إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين، تسلط الأدلاء الحقراء الذين لا سلطة لهم على الناس بسبب فسادهم. اقرأوا التاريخ لتعرفوا جبن اليهود، جبن الرافضة، جبن الباطنية. اقرأوا التاريخ لتعلموا أنهم كانوا في أسوأ أنواع العبودية، ومن خرج منها خرج في أيام التوحيد، في أيام الإيمان، في أيام العمل الصالح، ثم عادوا إليها في زمن بختنصر وفي زمن غيره من الأزمنة، ثم عادوا إليها في زمن محمد صلى الله عليه وسلم، أخزاهم الله وأرداهم وطردوا من جزيرة العرب كما تطرد الكلاب الضالة. والآن بدأوا يتسللون للعودة إلى جزيرة العرب، لكن الله لهم بالمرصاد، إن ربك لبالمرصاد. فقالوا: قد بلغت يا أبا القاسم، ما يقولون يا رسول الله لأنهم كفار. الآن هناك من يدعي أنهم أهل دين، كفار في حكم الله شر البرية. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذلك أريد، أسلموا تسلموا. فقالوا: قد بلغت يا أبا القاسم. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذلك أريد. فقال لهم الثالثة: يعني أسلموا تسلموا، إقامة الحجة وتكرار الحجة حتى يكون له عذر عند الله. ثم عند العقلاء ما يقولون أجليتهم وظلمتهم صلطت عليهم، قد دعاهم وأحسن إليهم وجاورهم وعقد معهم العقود والمواثيق وخانوها. يذكر أن أول وثيقة كانت بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين اليهود حين نزل المدينة، فوقعت منهم الخيانة العظمى مرارا وتكرارا. بنو النضير ومن إليهم أرادوا قتله، وبني قريظة خانوه وأرادوا استئصال المدينة وفتح المجال للعدو للدخول إليها، فسلطه الله عليهم فقال اعلموا أنما الأرض لله ورسوله وأني أريد أن أجليكم من هذه الأرض. انظر إلى رحمة النبي صلى الله عليه وسلم، كان بإمكانه أن يجليهم على حين غرة، لكن لا، ترفق بهم للدخول في الإسلام، وتبقى لهم أموالهم وتبقى لهم تجاراتهم وتبقى لهم أرضهم، أبواب الدخول في الإسلام، جعل لهم فرصة، كل واحد يأخذ ما يريد ويرحل. إن أراد أن يأخذ من حيواناته، إن أراد أن يأخذ من ماله، من فضته، من ذهبه، يرحل، عنده فرصة. لكنهم أهل إعراض، فمن وجد منكم بماله شيئا فليبعه، وإلا فاعلموا أن الأرض لله ورسوله أن يورثها من يشاء. قال رحمه الله بالسند المتصل: حدثني محمد بن رافع وإسحاق بن منصور، قال ابن رافع حدثنا، قال إسحاق أخبرنا عبد الرزاق، قال أخبرنا ابن جريج عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن يهود بني النضير وقريظة حاربوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأجلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بني النضير وأقر قريظة ومن عليهم حتى حاربت قريظة بعد ذلك، يعني خيانة بعد خيانة. ويأتي سفيه من السفهاء ويقول: لماذا محمد قتلهم؟ هذا ظلم. يا دويبة، في جميع قوانين السياسة العالمية أن صاحب الخيانة العظمى يقتل، فلماذا لما نأتي إلى حكم الإسلام في أصحاب الخيانة العظمى تقولون أنه إرهاب وأنه تجاوز وأنه مخالفة؟ النبي صلى الله عليه وسلم قتلهم لهذه الجريمة النكراء، يعني خانوه في أشد الأوقات ضيقا على المسلمين. نزل الأحزاب وأحاطوا بالمدينة من كل مكان، بقي مكان واحد جهة قريظة لما بينهم من العهود والمواثيق، وإذا بهم ينقضون العهد والميثاق. فنصر الله الإسلام بالريح. ثم توجه النبي صلى الله عليه وسلم بأمر جبريل الذي هو أمر من الله عز وجل إلى قريظة، ثم أبوا أن يحكم فيهم رسول الله، طلبوا حكم سعد بن معاذ الذي هو سيدهم، فجاء رضي الله عنه يحمل، وكان قد أصابته جراحة من سهم وقع فيه، فقالوا يعني طلبوا فيه الحكم، فقال: حكمي أن تقتل مقاتلتهم وتسبى ذراريهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: حكمت فيهم بحكم الملك. سيأتي الأبيات التي قالها الشاعر ينادي سعد بن معاذ للحكم في بني قريظة كحكم ابن أبي في يهود أين قاعوا من إليهم. لكن ابن أبي كان منافقا وتماليا معهم، وسعد بن معاذ كان مؤمنا موحدا. وفيه يقول الشاعر: ألا يا سعد، سعد بني معاذ، فما فعلت قريظة والنظير؟ لعمرك إن سعد بني معاذ قد تتحملوا له الصبور، تركتم قدركم لا شيء فيها، وقدر القوم حامية تفور. وقد كان الكريم أبو حباب أقيموا قينقاع ولا تأسيروا، فقد كفانوا ببلدتهم ثقالا كما ثقلت بميطان الصخور. قال: حتى حاربت قريظة بعد ذلك فقتل رجالهم وقسم نساءهم وأولادهم وأموالهم بين المسلمين، إلا أن بعضهم لحقوا برسول الله صلى الله عليه وسلم فآمنهم وأسلموا، وأجلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يهود المدينة كلهم بني قينقاع وهم قوم عبد الله بن سلام ويهود بني حارثة، وكل يهودي كان بالمدينة، ومن بقي في خيبر وما إليها أجلاهم عمر بن الخطاب رضي الله عنهم امتثالا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم: أخرجوا المشركين من جزيرة العرب، أخرجوا اليهود من جزيرة العرب، إلى غير ذلك، والله المستعان وعليه التكلان. قال: باب إخراج اليهود والنصارى من جزيرة العرب. وبالسند المتصل حدثني زهير بن حرب قال حدثنا الضحاك بن مخلد عن ابن جريج قال حا وحدثني محمد بن رافع واللفظ له قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول: أخبرني عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب حتى لا أدع إلا مسلما. فالسبب أنهم قوم أهل فجور، بقاؤهم ضرر على الإسلام والمسلمين، بقاؤهم فتنة، مجاورة اليهود والنصارى للمسلمين فتنة، سواء في أيام قوتهم ما عندهم رحمة للمسلمين، أو في أيام ضعفهم يتملقون ويفتنون المسلمين، نسأل الله السلامة والعافية. قال رحمه الله: باب جواز قتال من نقض العهد، وجواز إنزال أهل الحصن على حكم حاكم عدل، على حكم حاكم عدل عدل أهل للحكم. قال أبو السند المتصل حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن مثنى وابن بشار وألفاظهم متقاربة. قال أبو بكر حدثنا غندر عن شعبة، قال الآخران حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سعيد بن إبراهيم عن سعد بن إبراهيم زهري قال: سمعت أبا أمامة بن سهل بن حنيف يقول: سمعت أبا سعيد الخدري رضي الله عنه قال: نزل أهل قريظة على حكم سعد بن معاذ، فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى سعد فأتاه على حمار، فلما دنا قريبا من المسجد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للأنصار: قوموا إلى سيدكم. فيه جواز إطلاق السيد على غير الله عز وجل، ومعنى حديث السيد الله أي السيد الذي كامل في سؤدده. النبي صلى الله عليه وسلم لما شعر أو رأى من قولهم يا سيدنا وابن سيدنا أنهم قد يتجاوزون في الحكم عليه قال: إنما السيد الله، وإلا فهو سيد الناس كما قال: والحسن والحسين سيد شباب أهل الجنة. وهنا يقول: قوموا إلى سيدكم، ويقول: من سيدكم يا بني سلمة، وهكذا، أو خيركم. ثم قال: إن هؤلاء نزلوا على حكمك قال: تقتل مقاتلتهم وتسبى ذريتهم. قال: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قضيت بحكم الله، وربما قال: قضيت بحكم الملك، ولم يذكر ابن المثنى، وربما قال: قضيت بحكم الملك. وفي رواية: لقد حكمت فيهم بحكم الملك، وهو الله عز وجل. تسبى دراريهم يكونوا عبيدا للمسلمين، وأكرمهم المسلمون، كثير منهم دخلوا في الإسلام، منهم القرظي ذلك المفسر. قال أبو السند المتصل حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن العلاء الهمداني كلاهما عن ابن نمير قال ابن العلاء حدثنا ابن نمير قال حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: أصيب سعد يوم الخندق، رماه رجل من قريش قال له ابن العرقة، رماه في الأكحل، فضرب عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم خيمة في المسجد يعوده من قريب ويحسن إليه ويراه. فلما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من الخندق وضع السلاح اغتسل، فأتاه جبريل وهو ينفض رأسه من الغبار، فقال: وضعت السلاح؟ كالمنكر عليه: والله ما وضعناه، أخرج إليهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فأين؟ فأشار إلى بني قريظة، فقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنزلوا على حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرد رسول الله صلى الله عليه وسلم الحكم فيهم إلى سعد، قال فإني أحكم فيهم أن تقتل المقاتلة وأن تسبى الذرية والنساء وتقسم أموالهم أي غنيمة للمسلمين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد حكمت فيهم بحكم الله عز وجل. وفي رواية قال أن سعدا قال وتحجر كلمه للبرء، كان قد تحجر وبدأ يبرؤ من الجرح، فقال اللهم إنك تعلم أن ليس أحد أحب إلي أن أجاهد فيك من قوم كذبوا رسولك صلى الله عليه وسلم وأخرجوه. هذا دليل على أنه مستجاب الدعوة. اللهم فإن كان بقي من حرب قريش شيء فأبقني أجاهدهم فيك. اللهم فإني أظن أنك قد وضعت الحرب بيننا وبينهم. هذا دليل على حسن ظنه وكذلك رجاحة عقله وكذلك على فطنته، لأنهم رجعوا بغير حرب، فلعل الله عز وجل وضع الحرب. فإن كنت وضعت الحرب بيننا وبينهم فافجرها واجعل موتي فيها. يعني هذا لم يدعو على نفسه بالموت، إنما أحب أن يموت شهيدا لظنه أنه قد أبلى بلاء حسنا. فانفجرت من لبته فلم يرعهم، وفي المسجد معه خيم بني غفار إلا والدم يسيل إليهم. فقال يا أهل الخيمة، فقالوا يا أهل الخيمة ما هذا الذي يأتينا من قبلكم؟ فإذا سعد جرحه يغض دما فمات منها. وفي رواية غير أنه قال فانفجر من ليلته فما زال يسيل حتى مات. ما كان عندهم إبر لتجلط الدم، ولا عندهم كذلك عمليات جراحية لحسم الدم، ربما يسيل حتى يموت. كانوا ربما كووه، يقومون بالكي الشديد حتى ربما ينكأ الدم، لكن لله حكمة. وزاد في الحديث فذاك حين يقول الشاعر ألا يا سعد سعد بني معاذ فما فعلت قريظة والنظير، لعمرك إن سعد بني معاذ غدا تتحملوا له الصبور، تركتم قدركم لا شيء فيها وقدر القوم حامية تفور. وقد قال الكريم أبو حباب، يقصد عبد الله بن أبي رئيس المنافقين، أقيموا قينقاع ولا تسيروا، وقد كانوا ببلدتهم ثقالا كما ثقلت بميطان الصخور. صحيح أن اليهود ثقال على أنفسنا وهم في بلدانهم، كما الرافضة ثقال على أنفسنا أينما كانوا، والباطنية ثقال على أنفسنا أينما كانوا. أهل الباطل ثقال على النفس كما ثقلت بميطان الصخور، لا صبحهم الله بخير ولا مساهم أين كانوا وأين حلوا. قال باب المبادرة بالغزو وتقديم أهم الأمرين المتعارضين. وبالسند متصل حدثنا عبد الله بن محمد بن أسماء الضبعي قال حدثنا جويريه بن أسماء عن نافع عن عبد الله رضي الله عنه قال نادى فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم انصرف من الأحزاب ألا يصلين أحد الظهر إلا في بني قريظة، في رواية العصر، فتخوف ناس فوت الوقت فصلوا دون قريظة. وقال آخرون لا نصلي إلا حيث أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن فاتنا الوقت قال فما عنف واحدا من الفريقين. وأما اختلاف الصحابة رضي الله عنهم في المبادرة بالصلاة عند ضيق وقتها وتأخيرها، فسببه أن أداة الشرع أدلة الشرع تعارضت عندهم بأن الصلاة مأمور بها في الوقت، مع أن المفهوم من قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلين أحد الظهر أو العصر إلا في بني قريظة المبادرة بالذهاب إليهم، وأن لا يشتغل عنه بشيء، لا أن تأخير الصلاة مقصود في نفسه من حيث إنه تأخير. فأخذ بعض الصحابة بهذا المفهوم نظرا إلى المعنى لا إلى اللفظ، فصلوا حين خافوا تأخير فوت الوقت. وأخذ آخرون بظاهر اللفظ وحقيقته فأخروها، ولم يعنف النبي صلى الله عليه وسلم واحدا من الفريقين لأنهم مجتهدون. ففيه دلالة لمن يقول بالمفهوم والقياس ومراعاة المعنى، ولمن يقول بالظاهر أيضا، وفيه أنه لا يعنف المجتهد فيما فعله باجتهاده هذا إذا لم يخالف نص، إذا بذل وسعه في الاجتهاد. وقد يستدل به على أن كل مجتهد مصيب، ليس مصيب، نصيب لكل مجتهد، نصيب من الأجر، إن أصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر. وللقائل الآخر أن يقول لم يصرح بإصابة الطائفتين بل ترك تعنيفهم، ولا خلاف في ترك تعنيف المجتهد وإن أخطأ إذا بذل وسعه في الاجتهاد، والله أعلم. فكما قلت لكم سنتوقف في الدرس إلى إشعار آخر إن شاء الله، وكان التوقف في 9 شعبان 44 و400 ألف.